في كثير من الزوار يسألون عن الزيارة،
أي زيارة المدينة والأماكن التي تزار. أولا أن الزيارة المشروعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل الأجر والثواب هذا محصور، لا يمكن أن يكون إلا إلى البيت الحرام للحج أو العمرة، وكذلك للصلاة فيه، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة، أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني أجرها 1,000 صلاة، أو المسجد الأقصى الذي أخذه اليهود من المسلمين بسبب ذنوبهم الذي فيه الصلاة 500 صلاة. هذه 3 الأماكن هي التي تشد إليها الرحال من أجل العبادة وطلب الثواب من الله عز وجل، ما عدا ذلك هذا كله ممنوع. وهذا فهم الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه من الناس الذين يحبون الخير، فلما قرأ وسمع أن موسى عليه السلام كلمه ربه على جبل الطور، كلمه ربه على جبل الطور، فظن أن في ذلك فضيلة، ولم يسمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، فشد رحله وسافر إلى الطور. ثم لما رجع قابله أحد الصحابة أبو بصير، قال له من أين، يعني رآه على هيئة سفر مسافر، من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر هذا الحديث، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والصحابة إذا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يخالفونه. إذن هذا الصحابي بين لنا على أن العبادة محصورة، يعني شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة محصورة في هذه الأماكن 3. فأي إنسان يرحل إلى ولي من الأولياء، إلى قبة من القباة في هذه الدنيا، وأوقات النذور التي ينذرونها، ويذهب إلى البدوي أو إلى العيدروس أو إلى فلان أو إلى فلان، هذا كله سفر ضلال، وهذا لا يجوز. وإنما الإنسان يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا الأمة في حاجة إليه إلا بلغهم إياه، ما من خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. ولهذا قال في الحديث الصحيح الذي ينبغي أن يتفطن له المسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم 2 أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، ما هما؟ كتاب الله وسنتي. إذن الإنسان معصوم من الضلال إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك وإنه يضل. ولهذا ينبغي أن يكون السنة مع القرآن، ما يقول أنا أكتفي بالقرآن وأتمسك بالقرآن وأترك السنة، لأن من عمل ذلك يكون ضالا. ولهذا فيه الآن جماعة يسمون القرآنيون، يقول نكتفي بالقرآن، وهذه الفكرة نشأت قديما في أواخر عهد الصحابة، هذا القول الذي يقوله هؤلاء. ولهذا قال لهم عمران بن الحسين أو غيره من الصحابة لما قالوا بهذا الفكر، قال أنا أسألكم سؤالا، أنتم الآن تقرؤون القرآن، القرآن الله يقول فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة في اللغة الدعاء، طيب كيف تصلون؟ هل جاء في القرآن صلوا المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ ما تجد في القرآن، اقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، ما تجد في هذا. إذن من أين أخذتم هذا؟ قال ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله الإسراء والمعراج فرضت عليه هذه الصلوات 55 صلاة، وفي صبيحتها صلى به جبريل عليه السلام صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذه الأعداد التي نعملها الآن. في اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قاله الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أعطاهم مثالا آخر، قال الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول وليطوفوا بالبيت العتيق. فنسأل هل وجدتم في القرآن طوفوا بالبيت سبع أشواط؟ ما في القرآن سبع أشواط. إذن يقول ممن أخذتم هذا؟ أخذته عنا، ونحن أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما حج عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا من أعمال الحج قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من التمسك بالسنة مع القرآن. فإذا وجدنا جماعة يقول نكتفي بالقرآن فكلامهم ضلال، لأنهم يضلون، فلا بد من ذلك. والله قال في كتابه عن السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية المقصود بها السنة، والله يقول عن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إن هو إلا وحي يوحى. وامرأة سمعت عبد الله بن مسعود يحدث في هذا المسجد أو في غيره، سمعته يحدث فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة هي التي تأتي بالشعر تأخذه شعرها قصير فتعمل شعر توصله في شعرها، والفالجة والمتفلجة التي تعمل في سنونها من أجل الحسن. قال هذا القول لعن الله بهذا التعبير، لعن الله الواصلة والمستوصلة. تلك المرأة رجعت إلى البيت لتسمع الدرس، فرجعت وقرأت المصحف من أوله لآخره فلم تجد فيه أن الله لعن الواصلة والمستوصلة، ولكنها امرأة عاقلة متثبتة ما راحت تشيع بين الناس اسمع ابن مسعود ماذا يقول اقرأوا القرآن هل تجدون الكلام هذا، وإنما جاءت إليه وقالت أنت قلت في درسك لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، تعرفون الوشم هذا العمل اللي يعمل الناس، والفالجة والمتفلجة للحسن، ولكني قرأت المصحف كله ولم أجده. نسمع لكلامه ماذا قال. قال إن كنت قرأتيه كما تدعين فقد وجدتيه، ما دمت قرأت المصحف كله فقد وجدتيه. ألم تجدي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن السنة لا بد من الأخذ بها والتمسك بها، فهي الموضحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لنا عدم الضلال إذا تمسكنا بالكتاب والسنة. نرجع للزيارة. الإنسان إذا جاء لهذا المسجد أول عمل يبدأ به الصلاة. فإذا دخلت المسجد في غير وقت الفريضة فتصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع. تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كلام طيب وهو كله واقع وهو صح وهو صادق في كلامي هذا. إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ذلك ترجع إلى مكانك تصلي في هذا المسجد ما استطعت، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ليس شرطا أن الزيارة لا تتم إلا أن يصلي خمسة فروض أو أربعين فرض، ليس شرطا، وإنما كلما أكثرت من الخير تحصلت على الأجر العظيم. لو تصلي فريضة واحدة وتسافر خلاص انتهت الزيارة، ما عليك نقص أبدا، ولكن إذا أكثرت من الصلاة استفدت من ذلك. أنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول، ويجب على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلي صلاة واحدة تحصل مكسب، كم تحصل؟ عشر صلوات. تروح تبيع وتشري إذا كانت تحصل في الريال تسعة ريال، هذا غنيمة كبيرة جدا. إذن فعليك أن تحرص على مثل هذا العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا أنت إذا سلمت أول مرة فلا ينبغي لك أن تتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال زين العابدين حينما رأى رجل يتردد على القبر فقال: ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له هذا الحديث وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ الأندلس تعرفون بعيدة جدا. يقول: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ لأن الله عز وجل سخر ملائكة يحملون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت على الرسول وأنت في أي بلد سلامك هذا يبلغ عن طريق الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام من المسلم إلا إذا جاء إلى المدينة، فهذا في حرج على المسلمين. هل كل المسلمون الآن يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ لا يستطيعون. وهذا الدين يسر وسهل على من يسره الله عز وجل عليه. إذن أنت لا تتردد، لأن الرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ العيد الذي يعود ويتكرر، مثل صلاة الجمعة عيد أسبوعي، مثل الفطر في رمضان هذا عيد سنوي، وكذلك الحج، فهذا يعود. كلما عاد يعني هذا يسمى عود وعيد. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه. أنت ماذا تريد؟ يقول ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد تصلي وتسلم على الرسول في أي مكان كنت، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. وهذا ما كان يفعله الصحابة جميعا. لم يثبت عن صحابي أنه وقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، وإنما كانوا يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم، ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين معروفة، لأنه كان يتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو إذا أراد أن يسافر من المدينة لعمرة أو لغيرها ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع يدخل المسجد فيصلي ثم يأتي فيسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي يفعله. إقامته في المدينة لم يعمل من ذلك شيئا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون مثل ذلك. فيجب للمسلم أن يتبع ولا يبتدع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما سمعنا في هذا الحديث، يعني من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني نعلم أن كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه. قالوا: عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر التحيات التي نعملها في جميع صلواتنا. وهذا ربط للمسلم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلواتك كلها فريضة أو نافلة لا بد أن تقرأ وتدعو فيها بهذا الدعاء. إذن هذه الصلاة الإبراهيمية هي الصلاة الكاملة. نجد عند بعض الناس يخالفون ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون بصلوات من عندهم، صلاة الفاتح، الصلاة التي قد ينزعون منها في الذكر حتى لفظ الجلالة، يصلون إلى كلمة هو بدل يقولوا لا إله إلا الله يقولون هو هو. هذا ليس ذكر لله عز وجل. والصلوات التي يذكرونها عن فلان وعن فلان كلها من البدع والخرافات. الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هم سألوه وهو أجابهم كيف نصلي عليك، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر التحيات. إذن هذه الصلاة الإبراهيمية، وهي الصلاة التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا سلمت على الرسول وصليت في هذا المسجد، باقي أماكن تزار وتزار للتذكر، منها البقيع. السلام كما قلنا تسلم على الرسول وتسلم على صاحبيه، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر. وزيارة المقابر مشروعة وليست ممنوعة، زيارة المقابر افهموا هذا الكلام، مشروعة وليست ممنوعة. لكن ما هو المشروع منها وما هو الممنوع؟ ما هو المشروع وما هو الممنوع؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع السؤال الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام والجواب منه، قالوا ماذا نقول؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم دائما يبحثون عن الخير، فقالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في كفرهم في جاهليتهم يدعونهم من دون الله، يدعون أصحاب القبور، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون دفع العدو، يطلبون شفاء المريض، المرأة تطلب الولد، هكذا كانوا يعملون. فقال الرسول ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن ما تقول اعطوني أشفوا مريضي، بل تدعو لهم يغفر الله لكم، هم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم، لأن أعمالهم قد انقطعت. أنتم صليتم صلاة المغرب على جنازة، هذه الجنازة انقطعت أعمالها، ما بقي لها إلا دعاؤكم لما دعوتم له في الصلاة. إذن نحن نذهب للمقابر وندعو لهم ولا ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال أيضا في الفائدة الأخرى، هذا فيه فائدة، لماذا؟ فائدة للموتى تدعو لهم، وفائدة لك أنت لأنك وصلت إخوانك ودعوت لهم فتؤجر على عملك هذا. في فائدة أخرى ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر، قال في هذا الحديث: فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، هل في أحد يقول أنه لن يموت؟ كل واحد يقول سيموت، لكنه ينسى، ما يدري متى يموت، ويأخذ ويصرح ويمرح ويتخاصم مع الجيران ومع الإخوان وحتى مع الأقارب، بل قد يقطع الأرحام. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة للسلام عليهم وجدت أن أخاك الذي كنت تتشاغب معه وتخاصم معه قد انتقل إلى هذا المكان، وكذلك أبوك وكذلك ابنك، لأن الآجال محدودة، ما هو بالترتيب الناس يموتون الكبير الكبير ويأتي الصغير بعده، لا، إنما هناك آجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنت إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت الجماعة الذين كانوا يصلون معك وأصدقائك وأقاربك وأهل بيتك وجدتهم انتقلوا هنا، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. فلما ترجع ماذا تعمل؟ تصلح من أعمالك، تكثر من الخير الذي كنت تقلل منه، تكف عن الشر الذي كنت ترتكبه، لأنك تتذكر أنك ستموت وستحاسب وتعاقب. إذن هذه الزيارة المشروعة. أما كونك تزور الولي الفلاني، تقدم له النذور، تذبح له، هذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. فلا يجوز مثل هذه النذور التي تنذر للأولياء. هذه أسئلة نجيب عليها باختصار، هذا السؤال ما يحتاج جواب عليه لكن أسمعكم إياه. يقول: ما هو زواج المسيار وما رأي الدين فيه؟ فيذهب إلى الفقهاء يفتوا في زواج المسيار. أنا الآن أتكلم مع المعتمرين والزوار. رجل يقول: زوجتي قامت بكل مسائل الحج ولم تطف الوداع بسبب مرض، ما هو الحكم وهل عليها كفارة وما هي؟ طواف الوداع واجب، والواجب يجبر بدم. هي لو كانت مثلا حائض ولم تستطع أن تطوف وسافرت ما عليها شيء، ولكن ما دام يقول أنها بهذه الحالة ولم تطف، فالواجب اللي عليها شاة، هذه الشاة لفقراء مكة، تذبح لفقراء مكة. سائل يقول يعني هل كلما خرجت من باب البقيع ومررت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقف وأسلم عليه أم ماذا أفعل؟ والله يا أخي إذا كنت ما عندك طريق إلى هذا المكان هذا شيء، لكن الناس لما يخرجون من البقيع يعني في ساحة يأتون للمسجد هنا وما تستطيع تدخل عليه للزحمة الموجودة كما تعرفون عند قبر رسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الزحمة ما ينبغي أن يعملها الناس ورفع الأصوات، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان عمر بن الخطاب يعاقب من يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم بأدب واحترام. قال سائل يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن للميت؟ هذه من البدع المحدثة ولا يجوز مثل هذا، والقراء الذين يتأكلون بالقرآن بهذه الصورة هم مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ما جعل لهذا، وإنما جعل التعبد به، يتعبد به الإنسان في نفسه إذا قرأ القرآن بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، وأما الميت فيتصدق عنه ولا يعمله مثل هذا العمل. يعني الميت إذا مات وليه إذا كان يستطيع يتصدق بمال عنه للفقراء للمساكين يعمل ذلك، أما يحضر هذا فلا. ثم يقول ما حكم الذكر الجماعي؟ يعني جماعي واحد يقول لا إله إلا الله والمجموعة يردون عليه بمثل هذا، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والخير فيما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول علمنا أن الإنسان إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا، وكثير من الناس يحرمون أنفسهم من ذلك. هذا الاستغفار الثلاث كفارة للوساوس التي تحدث عند الإنسان، لأن الإنسان قد يكون ناسي بعض الأشياء، فلما يكبر يأتي الشيطان نسيت كذا ونسيت كذا حتى يلهيه عن صلاته، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك كفارة، أنك إذا سلمت تستغفر ثلاثا. كثير من المصلين ستشاهدونهم ما ينتهي سلام الإمام على اليسار إلا هو واقف ومشى خلاص، الإنسان لا يضيع على نفسه الأمور التي يستفيد منها وهي لا تكلفه كثيرا. ثم يقول ما حكم طلب الشفاعة من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني طلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته، اعمل بكل ما أمرك به وانتهي عن كل ما نهاك عنه وتابعه في ذلك، والشفاعة يوم القيامة يشفع لك، أما الآن بعد وفاته فلا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع للناس يوم القيامة هو والأنبياء جميعا كما جاء في الحديث الصحيح، لأنهم حينما يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم يطلبون منهم الشفاعة في الموقف العظيم كل واحد يعتذر ولم يلبي ذلك الطلب حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه ولا يطلب منه الشفاعة مباشرة، بل يسجد سجود طويل حتى يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع. إذن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة التي لبسوا بها على كثير من الناس ومر في هذا الكتاب ما هي الشفاعة المطلوبة منهم بعد أن ماتوا، بل الشفاعة منهم يوم القيامة عندما يبعثون، هم أحياء لأنهم يجون إلى فلان وإلى فلان يطلبون منهم كل واحد يعتذر، فكذلك الشفاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فكل إنسان ارتكب كبيرة عليه أن يتوب إلى الله، وإذا مات عليها وهو متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن بما جاء به متابعه في جميع أعماله يعمل ما أمر به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المأمورات لا تكلف إلا بما تستطيع، وأما المنهيات فتنتهي، وهذا في طاقة الإنسان. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، نهيت عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن السرقة عن المعاملة بالربا كما سيأتي سؤال في هذا، أنت تستطيع تنتهي عن هذه الأشياء، لكن أمرت بالصلاة أمرت بالحج أمرت بالزكاة، ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، ما تستطيع ما عندك مال للحج ما وجب عليك الحج، الصلاة الرسول قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا من فضل الله على عباده، المأمور لا يكلف الذي يستطيعه، والمنهي عنه ينتهي عنه كله مطلقا. يقول هل صح أن الرسول يحضر مولده؟ وهل صح أن من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه؟ كما يزعمه الذين يشتغلون بليلة مولده الشريف. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توفي لا يمكن أن نراه لمن أراد الله له رؤيته إلا يوم القيامة عند البعث، ولا يمكن أن يخرج لأهل الموالد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وحياة برزخية وهي أكمل من حياة الشهداء. لكن الصحابة اختلفوا في قضايا حتى وصل الأمر بينهم إلى القتال في بعض القضايا. لو كان الرسول يخرج مرة أخرى كان خرج إليهم يحل هذه المشاكل بينهم، ما يأتي إلى أصحاب الموالد أصحاب الخرافات والبدع. هذا الكلام كله من التضليل على الناس، فينبغي لنا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمولد لو كان مشروعا لو كان مسنونا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يحتفل بمولده حياته كلها؟ لماذا ما يحتفل بمولده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل كانوا يكرهون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليسوا يحبونه المحبة الزائدة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي؟ قال له لا. قال أنت والله الآن أحب إليه من نفسي؟ قال الآن يا عمر. إذا كانت هذه محبة عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل له مولدا، فمن أين هذا المولد؟ ورسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. أنت إذا أردت مولدا فصوم كل اثنين وصوم كل خميس. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، ولكن لم يحتفل بالمولد. ويوم الخميس قال إن الأعمال تعرض على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن أنت بإمكانك تجعل لك مولد كل أسبوع، يعني كل اثنين تصوم، وهذا هو المولد الصحيح. كل اثنين تصوم لله تبارك وتعالى وتصوم يوم الخميس، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج إلى الأكل والشرب وأخذ الغصائد وأكرم الخلق ما لمن ألوذ به ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا كله إطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا لم يصح فيه شيء أخي، وإنما هذا من الأمور المكذوبة على رسول عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يسأل يقول كان له دين على شخص ثم توفي هذا الشخص وله مال، ولكن الورثة لم يوفوه حقه، فهو يقول هل يسقط هذا الدين من الزكاة المفروضة؟ فهمنا السؤال هذا؟ يقول عليه زكاة أريد أن أسقطها يعني عن هذا الرجل. الزكاة تكون للأحياء، هي أمور اجتماعية مساعدة للأحياء. هذا قد مات، أنت يا أخي إذا أردت الأجر والثواب تسامحه لله عز وجل، والله عز وجل سيعوضك عن هذا الدين. وإن كان عندك وثائق في الدين فتطلبه في المحكمة، طالب الورثة في المحكمة حتى يسددوا هذا الدين. أما كونك تسقط الزكاة فهذا لا، الزكاة لها مصارف لأهلها ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فتعطي كل ذي حق حقه. يقول هذا السائل يريد مكة مع وكالة مكالة للسفر، ما أدري يقول ما فضل البقاء هنا. على كل حال أنا ما فهمت الكتابة التي كتبها، فإذا كان يفهم من كلامه أنه يريد أن يقول أن البقاء للزيارة في المدينة وقت محدد لا بد منه، وأنه لو سافر فزيارته لم تتم، فالجواب لا، الوقت الذي تأتي للمدينة يكفيك يعني يوم يومين صلاة صلاتين الذي تستطيع عليه، لأن كلما أكثرت من الصلاة أجرت. هذا إذا كان هكذا سؤاله. السائل الآخر يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ هذا ربا بعينه، الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالفائدة سواء 1% أو 10% حرام، لا يجوز أخذها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.